قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا ما يرضينا ويبلغنا آمالنا وأن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه، وأن يجعلنا من الذين يحبون رسول الله ويتبعون هديه. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حب صحابته وحب الخلفاء الراشدين من أمتنا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا وبأصحاب نبينا في دار مقامته في جنته مع السعداء الفائزين بحوله وقوته وخير الغافرين. وأسأل الله تعالى أن ينجح أبناء المسلمين وأن ينجح بنات المسلمين وأن يجعلهم جميعا من الفائقين وأن يسدد إجاباتهم وأن ييسر عليهم امتحاناتهم وأن ييسر عليهم امتحاناتهم وأن ييسر عليهم ما تعسر من الأسئلة، وأن يجعلهم جميعا من المفلحين الفالحين من الذين يبرون آباءهم وأمهاتهم بحوله وقوته وخير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 21 من دروسنا في سيرة أو عن سيرة الخليفة الراشد عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، مع أيام القادسية، مع الأيام الخالدة، مع الأيام التي لا يعلم عنها كثير من المسلمين شيئا إلا القليل، ربما لا يعرف أسماءها، ناهيك عن أوصافها وأحوال المسلمين فيها، مع أيام القادسية، مع هذه المعركة الخالدة التالدة، مع أصحاب نبينا والتابعين لهم بإحسان في هذه المعركة. كانت أيام القادسية المشهودة، هذه الأيام التي نحب أن نعرفها يوما يوما، مع أول أيام القادسية، مع يوم أرماث، مع يوم أرماث. واسمع وافهم عبد الله، وتعلم ممن سبقنا من صحابة والتابعين لهم من صحابة نبينا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما خرج رستم بجيش فارس على رأس 120,000 من المسلحين الفرسان من المشاة والركبان ومعهم مثلهم من الأعوان والخدم من النساء والخدام على رأس 120,000 يتقدمهم 33 فيلا كل فيل عليه تابوت في داخل كل فيل 20 راميا وحول كل فيل 4,000 يتحرك الفيل وحوله 4,000 مقاتل يقدمون الفيل كأنه دبابة مدرعة ثم يتحرك معه 4,000 مقاتل. خرج رستم أعظم قادة فارس على رأس الجيش يقود المعركة بعد النصر الذي حققه المسلمون في معركة البويه وقتلوا منهم أعدادا غفيرة حتى أصبحت الجثث كالجبال. ولهذا حاول رستم أن يصرف فارس عن حرب المسلمين في هذه المعركة فأبى ورفض يزدجر ملك فارس وأصر على الخروج بالجيش لينتقم من المسلمين. ولما وصل رستم على رأس الجيش في المكان الذي عسكر فيه جيش سعد بن أبي وقاص وخرج سعد على رأس 32,000 من الفرسان والمشاة المسلمين 32,000 مقابل 120,000 مقابل 120,000 شتان ما بين عدد وعدة لكن وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله من عند الله العزيز الحكيم من عند الله إن الله عزيز حكيم يعز أمته وأتباعه يعز عباده يعز المؤمنين في كل زمان. حاول رستم صرف يزدجر عن خوض معركة مع المسلمين فأبى يزدجر إلا الخروج للمعركة. كان يفصل بين المسلمين وبين جيش فارس نهر فأرسل أو تكلم رستم مع سعد بن أبي وقاص إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فقال سعد لا بل اعبروا أنتم لا نفعل كما فعل المثنى في معركة الجسر. بل قال لهم سعد بن أبي وقاص بل اعبروا أنتم ولكم الأمان. فصنعوا لهم معبرا على النهر بأن ألقوا ما معهم من متاع بال ومن جلود ومن حطب ومن عيدان حتى ردموا النهر وجعلوا له معبرا يعبرونه حتى وصلوا إلى مكان القادسية الذي عسكر فيه جيش المسلمين. ورتب رستم الجيش ترتيبا مبدعا وكان يعرف ترتيب الجيش مقدمة أو قلب ميمنة ميسرة ساقة أو مؤخرة وهو القائد الأعلى لقوات فارس. فقسم الجيش مع الأفيال إلى قلب أو مقدمة وجعل قائد المقدمة بهما جاذاوير أو ما يسمى بذي الحاجب وهو أعظم قادة فارس شراسة. كان يسمى بهما جاذاوير أو ذا الحاجب وذا الحاجب لأن حواجبه كانت طويلة حتى أنه كان يجدل حواجبه، يضفر الحواجب من طولها، وكان يفتخر بهذا بين الناس. في زماننا نرى من يضفر شاربه ويحلق لحيته ويفتخر بطول شاربه لأنه تافه لا قيمة له، فكان ذو الحاجب يفتخر بطول حاجبيه وكان يضفر حواجبه، لهذا كان يلقب بذي الحاجب، وهذا فيه دلالة على شراسته وعنفه. خرج المقدمة بقيادة ذي الحاجب على رأس 20,000 مقاتل معهم 18 فيلا في المقدمة، ثم على يمين المقدمة أو على يمين القلب يأتي الجالينوس، والجالينوس أيضا من قادة فارس المشهورين، على رأس 24 أو 24,000 مقاتل معه 7 أفيال على يمين القلب، وبجواره في الميمنة النهائية الهرمزان على رأس 28,000، وعلى ميسرة القلب أيضا قائد يسمى البيرزان، وهو من قادة فارس، على رأس 24,000 ومعه 7 أفيال. وفي الميسرة مهران قائدهم الذي اشترك قبل ذلك في معركة البويب وكان قائدا فيها، ومعه 24,000، فيصير مجموع الجيش 120,000 ومعهم 33 فيلا يتحركون لمعركة فاصلة بين فارس وبين المسلمين. عندها نظم سعد الجيش المسلم في المواجهة وقسمه كعادة جيش المسلمين إلى قلب أو مقدمة وميمنة وميسرة وإلى ساقة، ووزع القادة رضي الله عنه وقسم الجيش إلى وحدات ثم إلى مجموعات، وجعل كل مجموعة تتكون من 10 لها قائد يقودها، وقسم الجيش 10 ثم 120 ثم 1,200، وقسم 32,000 على هذا النسق رضي الله عنه وأرضاه، وجعل لكل 10 عرجيفا يقودها ويأتمرون بأمره. نظم سعد الجيش على هذه الصفة أيضا، فجعل في المقدمة بطل من أبطال المسلمين يسمى زهرة ابن الحيوة، زهرة ابن الحيوة، وقسم الجيش على أساس قبلي، فجعل كل قبيلة في مكان حتى تقاتل كقتال الرجل الواحد، وربما يجمع أكثر من قتيلة من قبيلة في مكان واحد، فجعل في المقدمة أو في القلب زهرة بن الحيوة على رأس قبيلة بني أسد وعلى رأس قبيلة بجيلة، وعلى الميمنة جعل قائدها عبد الله بن المعتم رضي الله عنه وأرضاه، وعلى الميسرة شرحبيل ابن الصمت، وجعل معه نائبا عنه خالد ابن عرفطة، خالد ابن عرفطة، وجعل على الساقة عاصم بن عمرو التميمي، على الساقة عاصم بن عمرو التميمي، وجعل على القضاء يفصل بين الناس عند الخلاف عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي، وجعل كاتبه الذي يكتب له الأوامر زياد ابن أبي سفيان، أما الذي يقوم بالدعوة إلى الله وإرشاد الجيش وهدايتهم كان هو سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. صف سعد جيش المسلمين على هذه الصورة وهذه الهيئة، مقدمة ميمنة ميسرة ثم ساقة، وقاد سعد المعركة من سطح قصره الذي يسكن فيه ويسمى قصر قديس. وسعد شاء الله عز وجل أن يمرض قبل معركة القادسية فأصيب بعرق النسا، عرق النسا وهو عرق يصيب القدم من أولها إلى آخرها فلا يستطيع الإنسان أن يتحرك، وشاء الله أن يصاب سعد أيضا في كل بدنه بالدمامل، بالدمامل كان لا يستطيع أن يركب فرسا ولا أن يجلس. وقاد سعد المعركة وهو مكب على وجهه، منبطح على وجهه، وجعلوا له وسادة من شرفة القصر لينظر إلى ساحة المعركة ويديرها وهو على بطنه نائم، لأنه لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع أن يجلس. وجعل نائبا عنه في ساحة المعركة خالد ابن عرفطة، خالد ابن عرفطة يأمر سعد خالد بالأوامر، وخالد يبلغ الجيش فهو النائب عنه. ولما عين سعد خالد بن عرفطة نائبا عنه تكلم بعض المسلمين وقالوا ألم يجد سعد بن أبي وقاص إلا خالد بن عرفطة يجعله نائبا عنه وهو قائد الجيش الحقيقي؟ فتكلم وسمع سعد بالخبر فجمع من اعترض وقال لهم والله لولا أنكم حضرتم هذه المعركة وقد حضر العدو إلا نكلت بكم نكالا لتكونوا عبرة لمن سواكم. ثم أمر بهم فحبسوا، وكان من هؤلاء الذين اعترضوا أبو محجن الثقفي، كان قد اعترض على تعيين خالد بن عرفطة نائبا لسيدنا سعد. الشاهد من الكلام أن سعد قاد المعركة من شرفة قصره والمسمى بقصر قديس في أرض المعركة وهو نائم على بطنه، وقد وضع وسادة تحته ليرفع رأسه وينظر إلى الجيش رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لهم سعد رضي الله عنه، قال لهم بعد أن عين القادة وحدد كيف تسير المعركة خطب فيهم وقال امضوا لموعود الله لكم، وموعود الله كما قال ربنا عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا موعود الله فامضوا واصبروا واعلموا أن موعود الله آت. شاء الله تعالى أن رستم قبل بداية المعركة يلقي الله الرعب في قلبه حتى يهتز، لأنه كان معجبا بنفسه مغترا بقوته، خرج وهو يوقن بالنصر، فشاء الله أن يذله قبل المعركة. قال رستم لبعض قادة جيشه ائتوني برجل من جيش المسلمين، فخرج جماعة من الفرسان وأخذوا رجلا من عامة الجيش من المسلمين، واحد أخذوه، ربما خرج بعيدا عن الجيش فأخذوه حتى أدخلوه على رستم قائد الجيش، فأوقفه رستم بين يديه وقال له للرجل المسلم ما جاء بكم من بلادكم، إيه اللي جابكم، ما جاء بكم من بلادكم؟ قال الرجل جئنا نطلب موعود الله، جئنا نطلب موعود الله. قال رستم وما موعود الله؟ قال: أرضكم وأبناءكم وأموالكم. جئنا نطلب موعود الله، أرضكم وأبناءكم ودماءكم. فاغتاظ رستم وقال له: وإن قتلتم قبل ذلك، إن قتلتم قبل أن تأخذوا أرضنا وتنالوا منا ما تريدون، وإن قتلتم قبل ذلك، قال: في موعود الله لنا أن من قتل منا فالله يدخله الجنة. فنحن خرجنا لموعود الله، إما أن نأخذ أرضكم وأبناءكم وأموالكم، ومن قتل منا فموعود الله له أن يدخلنا الجنة. فاغتاظ رستم أشد مما قال، وقال له: إذن قد وضعنا في أيديكم، إذن قد وضعنا في أيديكم، يعني ما فيش محالة، لا محالة، إما أن تأخذوا الأرض وإما أن تدخلوا الجنة، قد وضعنا في أيديكم. فقال الرجل لرستم: ويحكم، إنما وضعتكم أعمالكم، فأسرعوا بالدخول إلى دين الله، إنما وضعتكم أعمالكم فأسرعوا بالدخول في دين الله. اعلم أنك لا تجاول الإنس ولا الجن، إنكم تجادلون أو تحاربون أو تجاولون القضاء والقدر. إنكم تحاربون الله، لا تحاربون إنس ولا جن، إنما تحاربون الله. فازداد غضب رستم وأمر به أن تضرب عنقه، فقتل هذا الرجل من المسلمين. فلما يئس رستم اختار واحدا من فرسانه وقال له: ادخل في وسط جيش المسلمين وانظر لنا حالهم، وانظر لنا حالهم. فدخل الرجل بين المسلمين من غير أن يشعر أحد. وكان رستم إذا سمع الأذان يفزع، وكان قد سلط الله عليه الرؤى والأحلام قبل المعركة، كل ليلة يرى رؤيا تفزعه، ليلقي الله عز وجل في قلبه الفزع والرعب، حتى أن منجمه، وكان رستم نفسه منجم كاهن، حتى أن منجمه جاءه في يوم وقال له: لقد رأيت الليلة رؤيا. قال: قصها علي. رستم يؤول الرؤيا لأنه منجم، قال: قصها علي. قال: رأيت أن الدلو في السماء دلو أفرغ ماؤه، رأيت الدلو في السماء دلو أفرغ ماؤه، والسمكة سمكة في ضحضاح تضطرب، والنعائم والزهرة تزدهر. قال: ويحك، هل أخبرت بها أحدا؟ قال: لا. قال: لا تخبر أحدا. رأيت الدلو ينزل من السماء دلوا أفرغ ماء فاضي، ورأيت السمكة في ضحضاح، يعني في قليل من ماء، تضطرب هتموت، ورأيت الزهرة تزدهر، والزهرة هو جيش المسلمين. ففهم رستم الرؤيا، وكان يسمع صوت الأذان، صوت الأذان عن بعد، فيفزع ويقول: أي صوت هذا؟ هذا والله صوت عمر الذي يكلم السباع والثعالب، هذا صوت عمر الذي يكلم السباع والثعالب. أي صوت؟ كل ما يسمع الأذان يقول: هذا عمر. عمر أفزع رستم وهو في المدينة على مسيرة أيام منه، كما وعد ربنا أمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرت والرعب مسيرة شهر. فأرسل الرجل لينظر حال المسلمين، وجلس الرجل بين المسلمين، فجأة يسمع صوت الأذان يفزح، ويرى المسلمين يتحشحشون أي يتهيئون بأن يغسلوا أطرافهم، ثم يأمهم رجل منهم ويصلوا وراءه بخضوع وخشوع وسمع وطاع، رجل يأم 32,000، وربما يكون الرجل صغير قصير، والكل يسمع له ويطيع في صفوف كأنها صفوف الملائكة بنظام لا يختلفون عليه، يركع يركعون، يرفع يرفعون، يسجد يسجدون، والرجل يتعجب ما هذا. قال فرجع إلى رستم فزعا، قال له ماذا رأيت؟ ما طعامهم؟ ما طعامهم؟ قال والله ما رأيتهم يأكلون شيئا إلا أنهم يقومون فيمصون عيدان لهم، اللي هو السواب، ما رأيتهم يأكلون شيئا إلا أنهم يقومون فيمصون عيدان لهم إذا أصبحوا وإذا أمسوا وإذا قاموا إلى صلاتهم. قال ورأيتهم إذا سمعوا صوتا يقومون فيغسلون أطرافهم أي يتوضؤون، ثم يصطفون وراء إمام فيطيعونه جميعا على هيئة أو على قلب رجل واحد، وبينما هو يكلم الرجل إذ سمع صوت الأذان رستم وبدأ يركز، فوجدهم يتحشحشون أي يتهيئون للصلاة، فنادى رستم في الجيش أن استعدوا للحرب. قالوا ولما؟ قال رأيتهم يتهيئون للمعركة، قالوا لا، إنما يتهيئون للصلاة وذكر الله. قال وما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال له إنه صوت الأذان. قال إن عمر قد أكل كبدي لما يسمع صوت الأذان يفزع يموت من داخله. وبينما سعد قد صف الجيش وهيأه رضي الله عنه وخطب فيهم بكلام مختصر موجز، قال لهم لا تبدأ المعركة إلا بعد أن أكبر، فأنا أكبر أربعا، فإذا كبرت فكبروا، إذا كبرت التكبيرة الأولى فكبروا، وما جعل التكبير لأمة إلا لكم لينصركم الله عز وجل به ويكون عونا لكم، ما جعل التكبير في أمة إلا لكم. يقول فإذا كبرت التكبيرة الأولى فتهيأوا، فإن كبرت الثانية فاستعدوا، فإن كبرت الثالثة فأتموا العدة، فإن كبرت الرابعة فانطلقوا في صفوف عدوكم. نظام، ترتيب، إعداد. وبدأ سعد أول أيام معركة القادسية، وقد طالت هذه المعركة 4 أيام ب3 ليال، أيام القادسية 4 ولها 3 ليال، لأن سعدا ما بدأ المعركة إلا بعد صلاة الظهر، صلى الظهر بأصحابه ثم بدأت المعركة. وأيام القادسية أربعة: يوم أرماث، ويوم أغواث، ويوم عماس، ويوم القادسية. سمعتم بهذا من قبل؟ اسمعوا: أيام القادسية أربعة: يوم أرماث، ويوم أغواث، ويوم عماس، ويوم القادسية. وكل يوم في نهايته إيه؟ ليلة. إذن هناك ثلاث ليالي. الليلة الأولى اسمها ليلة الهدأ، والليلة الثانية ليلة السواد، والليلة الثالثة ليلة الهرير. أربعة أيام وثلاث ليال: يوم أرماث، يوم أغواث، يوم عماس، يوم القادسية. ليلة الهدأ، ليلة السواد، ليلة الهرير. أول أيام القادسية يوم إيه؟ أرماث. وكان ذلك في يوم الخميس الثالث عشر من شهر شعبان في سنة 15 هجرية. يوم الخميس الثالث عشر من شهر شعبان سنة 15 هجرية، أول أيام معركة القادسية يوم أرماث. وفي هذا اليوم أعد سعد الجيش ونظمه، وأخبرهم أن المعركة لن تبدأ إلا بعد صلاة الظهر. لهذا لما سمع رستم صوت الأذان لصلاة الظهر نادى في جيشه أن تهيأوا للحرب. قالوا له: لما؟ قال: رأيتهم يتحشحشون للمعركة. قالوا: لا، إنهم يتهيئون لماذا؟ للصلاة. وهذا من بركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: نبدأ أولا نصلي لله عز وجل، ثم قال لأصحابه: لا تبدأوا المعركة إلا بعد أن أكبر، فإني مكبر أربعا، فإذا كبرت الرابعة فانطلقوا واصبروا وصابروا وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال لهم: إني مكبر الأولى، أي التكبيرة الأولى، فكبروا. فكان سعد يكبر ثم يكبر الجيش، 32 ألفا يكبرون في صوت واحد على قلب رجل واحد. ثم كبر الثانية فكبروا. وكان سعد قد أمر قارئة بأن يقرأ على الناس سورة القتال، سورة الأنفال. فبدأ الجيش كل عشرة يقرؤون سورة القتال، سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقرؤون سورة الأنفال والكل يحفظها. قال: فقرأها الجيش وهشت قلوبهم ودمعت عيونهم وارتقت نفوسهم وتهيأوا لقتال عدوهم وهم يقرؤون قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يقرؤون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الكل يقرأ سورة الجهاد سورة الأنفال في وقت واحد، تحركت القلوب، اشتاقوا إلى لقاء العدو، تهيأت النفوس، الكل يسارع لأن يبلي بلاء حسنا، لأن يجاهد ويدافع، بل لأن يموت أول من يموت في سبيل الله عز وجل. قال وبدأت المعركة على هذه الصورة. في المقدمة قبيلة بني أسد وبجيلة، على رأسها زهرة بن الحيوة، ثم على الميمنة عبد الله بن المعتم، وعلى الميسرة شرحبيل بن الصمت، ومعه خالد بن عرفطة. وخالد بن عرفطة أسفل القصر يسمع من سعد ويبلغ الجيش بالأوامر، يكبر سعد فيكبر خالد فيكبر الجيش جميعا. ولكن رستم لدهائه ومكره ما انتظر حتى يبدأ سعد المعركة، بل عاجلهم فأمر ميمنة الجيش بأن يتقدم. قال بعض أهل العلم 70,000 في مقدمتهم، 18 فيلا بأن ينقضوا على قبيلة بجيلة وبني أسد، وبدأوا بقبيلة بجيلة، وكانت بداية فيها مكر ودهاء من رستم، أراد أن يكسر جيش المسلمين في بداية المعركة، فركز على جانب واحد، على جهة واحدة من جيش المسلمين. أمر 70,000 أو 60,000 بأن ينقضوا على قبيلة بجيلة، وفي الغالب كانت المعارك تبدأ بالمبارزة كما تعلمون، وخرج 4 أو 5 من قادة المسلمين، غالب الأسدي وعاصم بن عمرو التميمي وعمر بن معدي يكرب أو معدي كرب وطلحة ابن خويلد الأسدي. وطلحة هذا له في أول أيام القادسية بطولة لا تضاهيها بطولة، كان سعد بن أبي وقاص أمر طلحة بن خويلد الأسدي، أحيانا يقرأ طلحة بن خويلد وطليحة بن خويلد، طلحة بن خويلد الأسدي على رأس 5 فرسان بأن ينظر حال جيش فارس، وأمر عمرو بن معدي كرب على رأس 5 فرسان بأن يستكشف حال جيش فارس. فتقدم طلحة على رأس 5 وعمر بن معدي كرب على رأس 5 ودنوا من جيش فارس، فقال عمر بن معدي كرب أين نحن من هؤلاء، أنا أرجع بما معي. ولكن طلحة بن خويلد الأسدي قال لا والله لا أرجع هكذا، لابد أن أنظر إلى حالهم. قال فترك طلحة 5 ودخل بفرسه في وسط جيش فارس في حال غفلة منهم، وجال في الجيش، طاف في الجيش، ونظر إلى أعظم فرس من خيلهم، فقطع مقودة وربطه بمقود فرسه، شف أعظم فرس فقطع المقود يعني اللجام وربطه في مقود فرسه، ثم نظر أعظم خيمة من خيامهم فدخلها ونظر فيها ليعرف حالهم، ثم رجع وهو يركب فرسه ويقود أعظم فرس من خيل فارس، فرآه رجل وعرفه، دخل يسرق منهم الفرس من وسط الجيش، فلحقه هذا الرجل الفارسي وأسرع حتى دنا من طلحة بن خويلد الأسدي وأخرج رمحا وأراد أن يطعن به طلحة، فحرف طرحة الفرس فوقع الفارس على الأرض فأخذ حربته وضربه بها حتى نفذت من ظهره إلى صدره، ورآه رجل آخر من فارس فلحق به وأراد أن يفعل به هكذا، فحرف أو مال طلحة بفرسه فوقع الفارسي على وجهه ففعل به كما فعل بالأول، ولحق به ثالث وهو أعظم فرسانهم وأراد أن يفعل به هذا، فمال طلحة بفرسه فوقع الفارس وأمسك الرمح فقال أنا أسيرك، ورفع يديه مستسلما لأنه علم أنه مقتول، فأخذه وأمره أن يجري أمامه ودخل به إلى جيش المسلمين، وجاء طلحة فزع، رجع بأسير وفرس ما رأى الناس مثله أبدا، فلما رأوه أفسحوا له الطريق ليصل إلى قصر سعد هناك. قال سعد بن أبي وقاص لطلحة: ويحه، ماذا فعل؟ أو يكون فعلت مشكلة، ماذا فعلت؟ قال: قد فعلت أمرا ووالله لا أدري إن كان صوابا أم خطأ ما فعل. قال: وما فعل؟ قال: دخلت في وسط جيشهم وأخذت فرسا وجئت بأسير. قال: أين هو؟ قال: هو ذاك. قال: فأمر سعد المترجمة أن يسأل الفارسي، أن يسأله، قال له الفارسي قال لهم: إن أنتم آمنتموني أو أمنتموني على نفسي أجبتكم بالصدق. فقال سعد: والله لا نحب إلا الصدق ولك الأمان. فسأله سعد عن جيش فارس، قال: لا تسألوني عن جيش فارس. قالوا: فعلاما نسألك؟ قال: سألوني عن فارسكم هذا، سألوني على الدهية اللي جالنا ذا، رستم مين وجيش، سألوني عن فارسكم هذا. قال: والله لقد رأيت الرجال والفرسان والأبطال ما رأيت مثل هذا، دخل بيننا وأخذ فارسنا وقتل واحدا منا يعدل في الناس والله بألف، وقتل الثاني وهو مثل الأول وهما ابني عمي، فلحقت به وأنا نقم عليه لأنه قتل اثنين أولاد عمي ودخل وسط الجيش وأنا نقم عليه، فكاد أن يفعل بي ما فعل بهما، لكني استأسرت له واستسلمت له. قال: فأخبرنا عن جيش فارس إذن. وطبعا اتكلم على طلحة: ما رأيت فارس ولا سمعت، والله ما أظن هذا جن أم إنس، دخل بيننا ولم يشعر به أحد وفعل ما فعل. قال: فسأله عن جيش فارس فقال: عددهم 120، وأخبرهم بكل الخبر، وفي نهاية الخبر أسلم قبل المعركة، وسماه سعد مسلما، وقاتل في جيش المسلمين وأبلى بلاء حسنا. بدأت المعركة في يوم أرمات كما قلت لكم، لم يمهل رستم سعد بن أبي وقاص بأن يبدأ المعركة على الوقت المناسب لسعد، بل عاجلهم وأمر جيشه بأن يتقدم على قبيلة بجيلة، أمر 70,000 بأن يتقدموا على قبيلة بجيلة لا تزيد عن 3,000 أو 4,000 مع بني أسد، 2,000 و2,000، 70,000 مقابل 2,000، شيء رهيب. واستمرت المعركة ساعات حتى قتلوا منهم ما قتل من قتلوا، وبدأت بجيلة تتراجع، وسعد على في شرفة القصر يرى المعركة من علم. وانظر إلى عظيم تدبير الله، أن سعد يمرض قبل المعركة حتى لا يكون بين الجيش، بل شاء الله أن يكون في شرفة القصر ليرى ساحة المعركة كلها ويراقبها من أولها إلى آخرها. قال: فنادى سعد في بني أسد وقال: يا بني أسد ذبوا عن بجيلة، أي ردوا عنها، ذبوا عن بجيلة. فنادى طلحة ابن خويلد الأسدي وقال: يا بني أسد إن الله ما سماكم أسدا إلا لتكونوا مثله، وما خصكم سعد بالنداء إلا لعلمه أنكم تغيثون إخوانكم، ما نادى غيركم. ثم تقدم طلحة لينصر قبيلة بجيلة، واستمرت المعركة، وقتل من بني أسد في هذه الساعة 500، قتل 500 من قبيلة بني أسد. لهذا يسمى يوم أرماث بيوم بني أسد، بيوم بني أسد. وتقدمت الأفيال وكانت الخيل تفر، الأفيال لها صوت مفزع، وهي أفيال مدربة على القتال، وكما قلت حول كل فيل 4,000 مقاتل، وفوق كل فيل تابوت فيه 10 إلى جهة اليمين و10 إلى جهة الشمال يرمون بالحراب ولا يراهم أحد، وهم أعلى الفيل يصطادون المسلمين صيدا. ولما فرت الخيل من الأفيال وكانت الأفيال تتقدم في مقدمة الجيش، شعر سعد بالحرج، فنادى في بني تميم، نادى عاصم بن عمرو التميمي وقال: يا بني تميم أنتم أهل الخيل وأهل الحرب، أليس عندكم شيء نرد به هذه الأفيال؟ قالوا: بلى عندنا. قال: فكيف نردها؟ قال: بشيء واحد، نقطع أحزمة التوابيت فتسقط هذه التوابيت ويتعرى الفيل، فإذا وجد نفسه عاريا فر هاربا. قال: إذن يا بني تميم عليكم بالأفيال. فقسم عاصم بن عمرو التميمي بني تميم إلى مجموعات، كل مجموعة تتقدم إلى فيل، وكان في مقدمة الأفيال الفيل الأبيض أعظم الأفيال، فاختاره عاصم بن عمرو التميمي مع مجموعة لنفسه، وقال لهم: ليلحق بعضكم بأذناب الفيلة، يعني بمؤخرة الفيل، فيشغلها ويشغل من حولها، ثم يتقدم البعض الآخر فيقطع أحزمة التوابيت، فإذا قطعت الأحزمة وقعت التوابيت بمن فيها وانشغلوا، وعندها تفر الأفيال. فتقدم عاصم بن عمرو على الفيل الأول مع مجموعة، واستطاع أن يقطع هذه الأحزمة ووقعت التوابيت وصاحت الفيلة وهي تفر هاربة، وبدأ الفرس يفرون وخاض فيهم المسلمون وقتلوا منهم من قتلوا، واستطاع سعد أن يحول هزيمة بجيلة أو تراجعها إلى نصر، واستطاع أيضا أن يقتل منهم أكثر مما قتلوا من جيش أو من جماعة بني أسد، وقتل منهم من قتل، وما ترك أحد من المسلمين إلا وأصيب 120,000 مقابل 32,000 في معركة غير متكافئة، لكن الله عز وجل شاء وأراد أن ينصر المسلمين وأن يثبتهم في أول أيام القادسية، لأن هذا اليوم من أهم الأيام، ورغم هذا سمي بيوم أرماس، يوم أرماس لكثرة من قتل في هذا اليوم، حتى قيل إنه قتل من المسلمين في أول يوم 4,000 قتيل، منهم 500 فقط من قبيلة بني أسد، عدد كبير أذهلهم وخوفهم. وسعد بن أبي وقاص فوق القصر يدير المعركة، تذكرون أن سعدا رضي الله عنه كان قد تزوج بسلمى بنت حفصة التميمية التي كانت زوجة للمثنى ابن حارثة بعد أن مات، وسلمى هذه زوجة المثنى، زوجة بطل قائد، فهي تعرف أمور الحرب، وكانت ترقب المعركة مع سعد من أعلى القصر، فلما رأت تقدم جيش فارس وتراجع جيش المسلمين من شدة غضبها صاحت وقالت: ومثناه أو ومثنياه في يوم لا مثنى فيه. قالت: فين المثنى؟ لو كان موجود. نعم.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، مع أول أيام القادسية، مع يوم أرماث، قلت لما رأت سلمى بنت حفصة التميمية زوجة سعد بن أبي وقاص، وكانت قبل تحت المثنى بن حارثة، فلما مات أوصى بها لسعد، وقلت إنه أوصى بها لسعد أولا إكراما لها، لأنها لا تليق إلا بقائد جيش المسلمين، كانت زوجة لقائد تنتقل إلى قائد، ثانيا ليستفيد سعد من خبرتها، لأنها امرأة مجربة مدربة تعرف أصول قيادة الجيش، ولهذا أوصى المثنى بها لتكون زوجة لسعد، وكانت ترقب المعركة مع سعد، فلما رأت تراجع بجيلة قبيلة بجيلة وتقدم الفرس، من غيظها ومن خوفها على جيش المسلمين صاحت بغير إرادتها وقالت: ومثنيا في يوم لا مثنى فيه. آه لو كان المثنى موجود، آه لو كان المثنى هو الذي يدير هذه المعركة. قال فاغتاظ سعد منها فلطمها لطمة على وجهها من شدة غيظه، فقالت له: أغيرة وجبنة؟
غيرة وجبنة، قيل حتى صارت هذه الكلمة مثلا، قالت حكمة مثل أغيرة وجبنة. فقال لها سعد: والله ما يعذرني أحد إذن إذا لم تعذريني، يعني إذا كنت أنت تعرفي حالي وما بي من مرض وما بي من وجع ولا أستطيع أن أركب ولا أن أجلس، وتلومي علي وتريديني أن أنزل أقود المعركة، إذن لن يعذرني أحد، لن يعذرني أحد إذا لم تعذريني وأنت تعلمين ما بي. وتكلم البعض أن سعدا ما قاد المعركة من فوق قصره إلا حفاظا على نفسه. هؤلاء الجبناء، هؤلاء المرجفون في كل مكان وزمان، ولكن أهل العلم قالوا: ما رأينا أشجع من سعد رجلا، قاد معركة القادسية وهو فوق قصره وليس حول القصر حرس، وهو يقاتل 120,000 من فرسان فارس ولم يجعل حارسا حول البيت، هل رأيتم أشدع من هذا؟ لو كان يخاف على نفسه لجعل حول القصر 1,000 حارس، لكنه ما جعل حول القصر حارسا واحدا، فيه دلالة عظيمة على شجاعته المتناهية، ثانيا على يقينه في الله الذي غلب على قلبه. لهذا لما انتصر سعد في معركة القادسية تكلم الناس جميعا عن بطولته وشجاعته وحسن إرادته وحسن قيادته، ولاموا على سلمى أن عيرت سعدا بالمثنى، لأنها قالت: ومثنياه. فقالوا لها: من مثل سعد؟ من خال رسول الله، أحد الستة السابقين إلى الإسلام، أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من أراق دما في سبيل الله، ما جمع رسول الله أبويه إلا لسعد، رمى في يوم أحد 1,000 سهم بمفرده، 1,000 سهم، رضي الله. من مثل سعد يدير المعركة ولا حارس حول القصر؟ أي بطولة، أي شجاعة هذه؟ قال كثير من الناس: ثم ندمت سلمى على قولها لسعد، لكن غيرتها وحبها لنصرة دين الله هو الذي جعلها تنطق بهذا الكلام، وما كانت تريد أن تعير سعدا. بل أنا أقول إن المرأة مهما كانت لا تنسى زوجها الأول أبدا، حتى وإن تزوجت بخير منه لكنها تذكر زوجها الأول، وما الحب إلا للخليل الأول دائما. فهي ما نسيت المثنى، بل قالت: آه لو المثنى موجود. ولكن سعد بشر يعير بالمثنى، فرفع يده ولطمها. ربما يسأل واحد: معقول سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين يضرب زوجته؟ نعم يضربها، لأنه لا يدري ما فعل، أثارت غيرته، بل إنها عابت عليه أو رمته بتهمة لا يمكن أن يسكت عنها أبدا، وهي أنه رمته بالجبن أو بسوء إدارة الجيش فضربها. ثم اعتذر إليها سريعا وقال لها: والله ما أظن أن يعذرني أحد إذا لم تعذريني أنت. ده أنت أعرف واحدة بحالي. بعض النساء لا تترك زوجها حتى تريده المهالك، تقول له: لو أنت راجل اخرج له، سمعه بيقول إيه وأنت ساكت كده لغاية ما تورطه. فهي أرادت أن تثير غيرة سعد، لكن على من؟ سعد رضي الله عنه وأرضاه. واستمرت المعركة في يوم أرمات إلى العشي، وأعلن رستم وقف القتال والرجوع بالجيش، فحمد سعد ربه ليتهيأ لليوم التالي، وبات الجيش في هذه الليلة. هذا أول يوم، يوم إيه؟ وهذه أول ليلة، ليلة الهدأ. نقف عند هذه الليلة لنتكلم عن اليوم الثاني من أيام القادسية. أسأل ربي أن يردنا إلى ديننا مردا جميلا، وأن يعيد لنا عزنا ومجدنا، وأن يرد إلينا فخرنا وشرفنا وبلادنا ومقدساتنا وأرضنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى اللقاء في اليوم الثاني من أيام القادسية في الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.